في انجيل الساعة الاولى من ليلة الاربعاء المبارك نطق المسيح له المجد بالمثل الاتي: هل يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا صنع عرسا لابنه وارسل عبيده ليدعو المدعوين الى العرس فلم يريدوا ان ياتوا، فارسل ايضا عبيدا اخرين قائلا: الطول للمدعوين هو ذا غداء اعددته، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد، تعالوا الى العرس. ولكنهم تهاونوا ومضوا كل واحد الى حقله واخر الى تجارته. والباقون امسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. فلما سمع الملك غضب وارسل جنوده واهلك اولئك القاتلين واحرق مدينتهم. ثم قال لعبيده: اما العرس فمستعد واما المدعوون فلم يكونوا مستحقين، فاذهبوا الى مفارق الارض وكل من وجدتموه فادعوه الى العرس. فخرج اولئك العبيد الى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم اشرارا وصالحين، فامتلأ العرس من المتكئين. فلما دخل الملك لينظر المتكئين راى هناك انسانا لم يكن لابسا لباس العرس، فقال له: يا صاحب، كيف دخلت الى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت. فقال له: يا صاحب، كيف دخلت الى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت. حينئذ قال الملك للخدام: اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء والصرير على الأسنان، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. احنا عارفين انه سيدنا له المجد بيحرص على ان يقدم تعاليمه في امثال، والحكمة من تقديم الامثال ان الامثال قريبة الى افهام الناس، الامثال قريبة الى افهام الناس لانها عادة بتؤخذ من واقع الحياة، خصوصا وانه له المجد كان يأخذ امثاله من حياة الناس العادية، وكانت هذه الامثال تقتبس من البيئة التي يعيش فيها الناس، وكان كل مثل يضرب المسيح له المجد يناسب الأقل طبقة من طبقات الناس. وحينما تكلم عن ملكوت السماوات شوية كان يضرب مثل يناسب الزراع، وبعض الأحيان كان يضرب مثل يناسب التجار، وأحيانا يضرب مثل يناسب الصيادين أو صياد السمك، وأحيانا كان يضرب مثل يناسب المشتغلين بتجارة اللآلئ الثمينة زي المجوهراتية يعني، وأحيانا أخرى يضرب مثل يناسب البنيين والصناع، وأحيانا يضرب مثل يناسب المرأة كمثل ما تكلم عن المرأة التي يعني تخمر العجين في 3 أكيال دقيق إلى آخر هذه الأمثلة، والتي فيها يظهر أن المسيح يلجأ إلى هذه الأمثلة لأنها قريبة إلى أفهام الناس ولأنها مأخوذة من واقع الحياة، وده طبعا بيجعل المثل يكون مش بس مقبول ولكن يثبت وتثبت المعاني المرتبطة به، المعاني الروحية المرتبطة بالمثل تثبت في أذهان الناس، حتى إن الواحد لما يباشر حياته اليومية يتذكر المثل الذي قاله المسيح، ويتذكر أيضا المعاني المرتبطة بهذا المثل. يعني كلما باشر الزارع الزرع أو البذار بذر الحبوب يتذكر المثل الذي قاله المسيح عن الزرع وعن البذار، ويتذكر أيضا المعاني المرتبطة بهذا المثل. كذلك الصياد كلما صاد وكلما ألقى شبكته في البحر وأخرجت هذه الشبكة سمكا جيدا وسمكا رديئا يتذكر المثل الذي قاله المسيح بخصوص صيد السمك، ويتذكر المعاني الروحية المرتبطة بهذا المثل. وكلما باشر التاجر تجارته وباشر المشتغل بالجواهر واللآلئ الثمينة أعماله يتذكر المثل ويتذكر المعاني الروحية المرتبطة بهذا المثل. فالحقيقة أن طريقة الأمثال طريقة نموذجية بالنسبة للتعليم العام الذي يناسب عقليات الجماهير، ومن أجل هذا كانت الجماهير تتبع مخلصنا، بل زي ما قال الكتاب وكانت يعني تتبعه ربوات الشعوب، يعني عشرات الألوف من الناس كانوا يتبعونه لدرجة أن بعضهم كان يدوس بعضا، وعلى الرغم من أنهم كانوا في الشوارع وفي الأزقة مع ذلك كان الصمت يخيم على الكل لأنهم كانوا مبهورين ومأخوذين بطلاوة هذه الأمثلة وقوتها وفعالياتها. المثل الجديد اللي نسمعه أو سمعناه الليلة في صلاة الساعة الأولى من ليلة الأربعاء مثل كسائر الأمثلة التي ضربها المسيح له المجد، فيه معاني كثيرة مرتبطة به، ولذلك يعد هذا المثل مثلا حيا. وعلى الرغم من أنه مضت عليه مئات السنين، لكن لا زال هذا المثل له قوته وفعالياته وله المعاني الروحية المرتبطة به. يقول انه يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا صنع عرصا لابنه. انسان ملك صنع عرصا لابنه، وزي العادة انه اللي بيعمل عرص بيدعو مدعوين عشان يفرحوا معه ويشتركوا معه في هذا الاحتفال حتى يزداد الاحتفال رونق وجمال، لأنه دايما الاحتفالات كل ما كان فيها العدد كبيرا كان الاحتفال عظيما وكان أثره في الناس كبيرا، وده يزيد بهجة العرس عند العريس وعند العروس. طبعا خلاف ما يكون مثلا واحد عاوز يتجوز وبعدين اهله زعلانين منه وبعدين يروح يتجوز في السر وفي الخفاء، فبالطريقة دي بيكون هو وهي بس، فطبعا هيكون هذا العرس بلا بهجة وبلا افراح. لكن العرس اللي بيكون مبهج ومفرح هو الذي يشارك فيه جميع الناس، ودي طبعا اصل المشاركة الوجدانية في الافراح وفي الاحزان ايضا. كل ما كان هناك مشاركة من اخرين يزداد الفرح جمال ويزداد اثره في النفوس ويزداد فرح الناس اكتر، كأنه وجود الناس بيزود الفرح وبيخلي الفرح اكتر من حقيقته. وكذلك في الاحزان وجود الناس بيعمل مشاركة لاصحاب الحزن والالم، وكأنه الناس اللي بيكونوا حزانة بيشعروا ان الاخرين بيشيلوا معهم في الحزن، خلاف ما يكون الواحد يجيله تجربة او يجيله ألم ويلاقي نفسه واحد وحيد يبقى يشيل لنفسه فقط. الطريقة دي بتزداد عليه الأحزان والألام. هنا قيمة المجتمع البشري، قيمة العلاقات الاجتماعية سواء في الأفراح وفي الأحزان لها قيمة عظيمة، لأنها بتخلي الإنسان حاسس أنه عضو في الأسرة البشرية، وتخلي الآخرين يحسوا ان هذا الانسان ما يصحش ينترك لوحده سواء في الافراح او في الاحزان، وانما يجب ان يشارك. وهذا يرينا من جانب اخر مسؤولية المجتمع نحو الفرد، مسؤولية المجتمع نحو الفرد. المجتمع ما يقدرش يسيب الفرد لوحده، وإنما بيشعر المجتمع أنه مسؤول عن الفرد. ولذلك لو غضب المجتمع على الفرد وتركوه في فرح ما أو في العرس، معنى ذلك أن هذا الإنسان معزول من المجتمع، ومعناه حكم من المجتمع على عدم رضاهم عن هذا الزواج. يعني ده بيعد نوع من المحكمة الاجتماعية، رفض المجتمع ان يشارك هذا الانسان في فرحه معناه عقوبة بيفرضها المجتمع على الفرد بدليل عدم الرضا. يعد هذا عدم رضا من المجتمع على الفرد، ودي عقوبة قاسية جدا يحسها الانسان لما يلاقي نفسه انه في ساعة العرس او الفرح بتاعه محدش حضر. عدم الحضور بيعد محكمة بحكم قاسي على الاخرين. بالعكس حضور الناس بيخلي الانسان يشعر ان له قيمة عند الناس وان الناس مهتمين به وانهم عشان كده حضروا. وهذا السبب ان احنا بنلاقي ان الانسان لما يلاقي واحد من اصدقائه او اقربائه لم يحضر بيعتب عليه، واحيانا بيحصل قطيعة بين هذا الشخص وذاك، لانه يقول له ازاي انا دعوتك وما حضرتش. عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا او سيدنا له المجد بيقول انه هذا الملك الذي اراد ان يصنع عرسا لابنه وجه الدعوة الى عدد كبير من الناس. وارسل خدامه عشان يوجهوا هذه الدعوة. وطبعا مدام ملك بيوجه الدعوة لأناس كثيرين، فمن جهة ده بيعد نوع من يعني إكرام الملك لهؤلاء المدعوين انه بيشرفهم لهذه الدعوة. وطبعا المدعوين بيحسوا انه مدام الملك دعاهم هذه الدعوة ده شرف كبير لهم. هذا الى جانب ان الملك اللي يوجه هذه الدعوة الى الشعب ده يدل على انه شعب ملك فعلا مهتم بالشعب. لكن المسيح له المجد بيضرب بهذا مثل. يبقى مين الملك وايه العرس ده اللي الملك بيوجه اليه، ومن هم هؤلاء المدعوين؟ طبعا واضح من هنا ان الملك هو الله. والعرس هنا هو هذا العقد الذي عقده المسيح مع الكنيسة لتكون الكنيسة عروسا له. هنا هي العروس والمسيح هو العريس. وهذا المعنى نجده في الكتاب المقدس في مواقع متفرقة، فيصف سفر الرؤيا الكنيسة بأنها العروس امرأة الحمل. العروس امرأة الحمل، والحمل طبعا هو المسيح زي ما قال يوحنا المعمدان هذا هو حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم. ومرة اخرى يقول القديس بولس الرسول أنا خطبتكم كعروس للمسيح، أنا خطبتكم كعروس للمسيح. يعني هو اللي عمل الخطبة، ولكن العروس هي للمسيح، بس هو قام بعمل الخطبة، لأن الكرازة والتعليم بيجيب الناس للمسيح، زي الشخص اللي بيخطب بيجيب العروس للعريس. وهذا المعنى أيضا ذكره يوحنا المعمدان لما الناس كانوا يجوا يسألوه هل أنت هو المسيح، قال لهم لا أنا مانيش المسيح، أنا صديق العريس الذي يفرح بصوت العريس، إنما العروس للعريس. أنا لست أنا المسيح، إنما أنا صديق، صديق العريس الذي أهيئ العروس للعريس، لكن مش عشان أخطف العروس من العريس، لا أنا صديقه. والصداقة المخلصة تقتضي من صديق العريس أن يكون أمينا على هذه العلاقة، فلا يخطف العروس لنفسه، إنما يمهد ويهيئ العروس للعريس. ولذلك قال يوحنا المعمدان لما شاف الناس كلهم جايين نحو المسيح قال إذا فرح هذا قد كمل. وبهذا برهن يوحنا المعمدان على أمانته وعلى نزاهته وعلى أنه لم يحزن لأن الناس تركوه وذهبوا للمسيح، بل قال إن فرحي قد عظم وقد كمل، لأنه ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. أنا لست أنا العريس، أنا صديق العريس الذي أفرح بصوت العريس. يعني عاوز أقول في مواضع متفرقة من الكتاب المقدس يتضح لنا هذه العلاقة، أن المسيح هو العريس وأن الكنيسة عروس. هذه العروس أصلا لم تكن للمسيح، لأنها كانت تابعة للعالم والعالم تابع للشيطان، والشيطان قال عنه الكتاب رئيس هذا العالم، فكانت العروس مع الشيطان. فالمسيح جاي اللي هو ابن الله، ابن الله لأنه ظهر في الجسد، فهنا ابن بمعنى أنه الظاهر في الجسد. هذا الابن جاي يخطب عروس، جاي عاوز يتجوز بهذه العلاقة الروحانية، هذا العرس السماوي الروحاني. فهو جاي على الأرض عشان يختار العروس، والعروس دفع فيها مهر، المهر اللي دفعه هو دمه، مش فلوس، دمه، لانه عن طريق عمل الفداء المسيح اخذ العروس من فم الشيطان الذي اقتنص العروس لارادته. كان كل الناس مع الشيطان. المسيح عشان يشتري هذه العروس دفع ثمن، والدفع الثمن كان غالي جدا لأنه سفك دمه، فبحق الشراء صارت العروس له. وفي بعض القبائل كان العريس يشتري العروس ويدفع ثمنها، والمهر اللي ماشي لغاية النهاردة هو أثر من أثار شراء العروس بحسب ما كان
يعني سائدا في العالم القديم ولا زال إلى الآن في كثير من القبائل في أواسط أفريقيا وأواسط آسيا أن العريس يشتري العروس، ومن هنا تصبح ملكا له، لكن ملكا له بحق الشراء. فالمسيح أراد أن يأخذ العروس، ولكن لا بد أن يدفع ثمنه لأنها تابعة لعدوه وهو الشيطان، فاشتراها المسيح بدمه فصارت له، وصار هو الملك، الملك على العروس. ومن هنا حتى احنا لما بنيجي في عقد الزواج قبل الإكليل بنعمل ما يسمى بعقد الإملاك، وعقد الإملاك معناه أن يصبح العريس مالكا للعروس وتصبح له. المسيح نفس العلاقة زي ما قال الكتاب، هذا سر عظيم بالنحو المسيح والكنيسة. فالمسيح اشترى العروس واشتراها بدمه. فهنا المثل ماشي على هذا الأساس، إن الملك هو الله والمسيح. فهنا المثل ماشي على هذا الأساس، إن الملك هو الله والمسيح هو ابن الملك، لأنه هو الملك نفسه ظاهرا في الجسد، فهو الله وهو ابن الله، حيث أنه ظهر في الجسد. فهذا الكيان المنظور الذي صار في العالم هو ابن الله، بمعنى هو الله ظاهرا في الجسد. الله لم يره أحد قط، الذي في حضن الآب هو خبر، بمعنى أن هذا الكائن الذي رأينا فيها الله غير المنظور سمي بابن الله بهذا المعنى. عشان كده المسيح قال الذي رآني فقد رأى الآب. يبقى هنا تطبيق المثل ان المسيح هو اللي جاي يشتري، جاي ياخد او جاي يتزوج، تكون له عروس وأراد أن يشتريها. هو العرس الذي صنعه الملك لإبنه، ولكنه وجه الدعوة، وجه الدعوة إلى كثيرين من الناس لكي يحضروا. وهذا يشير إلى انتشار الدعوة المسيحية، يشير إلى انتشار الدعوة المسيحية أن الله يريد خلاص الجميع، بيوجه نداءه ويوجه دعوته إلى كل الناس لكي يفرحوا معه ولكي يذوقوا من هذه اللذات ومن هذا النعيم الروحاني، لكي يشتركوا في مسرات الولائم الروحية. لأن هناك في الحياة المسيحية لذات ونعيما روحاني لا يحس به إلا الأشخاص الذين ذاقوا المواهب السماوية واستنيروا بها. هؤلاء الذين ذاقوا المواهب السماوية يحسون بالسعادة وبالسرور وبالنعيم، بالضبط زي ما انت تكون مدعو إلى وليمة فبتاكل من الوليمة وبتبقى فرحان، ويقدم لك طعام ويقدم لك شراب، وتبقى مشترك في سعادة العريس والعروس بهذا الطعام الذي أنت تشارك فيه وهذه الأفراح وهذه الأغاني. وأصوات الطرب والترنيم وما إليها بهذا تشارك أنت، فهنا إذن نعيم ولذة. أيضا في التطبيق الروحاني في هذا العرس الجميل، العرس الروحاني، الدعوة المقدسة إلى ملكوت السماوات، هذه الدعوة فيها نعيم، فيها مسرات روحانية، فيها سعادة لا يعبر عنها. هذا الكلام ليس خيالا، وإنما الذين عرفوا طريق الله والذين دخلوا في هذه العلاقة الخاصة والذين استجابوا للدعوة المقدسة، دعوة الله العليا، يحسون بسعادة ويشاركون الآخرين في هذا النعيم وفي هذه السعادة. يعني لما بنيجي احنا نحضر في الكنيسة الأتقياء، على الحقيقة الأتقياء الصحيح وجودهم في الكنيسة بيكون بالنسبة لهم سعادة وسرور، وعدم حضورهم بيخليهم يشعروا ان في وليمة لم يأكلوا منها، حرموا منها. القداس، متابعة القداس، متابعة الصلوات، التناول من الأسرار المقدسة، الدخول في هذا النعيم يحس به الأتقياء على الحقيقة أنه سعادة. ولو حرموا منه يوما يحس أنهم فعلا حرموا من نعيم ومن لذة كبيرة. لما بيدخلوا في جو الصلاة، سواء الصلاة العامة أو الصلاة الفردية الخاصة، بيشعروا أن هناك نعيما وأن هناك سعادة. يعني أنت لما تحاول تفسر حياة بعض الأشخاص اللي يقضي في الصلوات ساعات طويلة، الناس السطحيين يقول لك ايه يعني ده، ايه لزومه ده، مش كفاية 5 دقايق اصلي؟ ايه معنى يقعد ساعات؟ بيعمل ايه في الساعات دي؟ طيب الاخ ده اللي بيقعد ساعات مين اللي اجبره على كده؟ مين اللي الزمه بهذا؟ مفيش، ده هو حاسس بدي لذة وسعادة له، فهو بيقبل عليها كشيء لذيذ. يعني بعض القديسين، عندك واحد زي الأنبا بيشوي مثلا، كان رابط في سقف الصومعة بتاعته حبل، وكان يربط دقنه بهذا الحبل خوفا من انه لو غلب النوم جسمه يتقل قوم الحبل يشده وبالطريقة دي يصحى. طب ايه اللي اجبره على كده؟ مين اللي كلفه بكده؟ مين اللي كلفه بهذا؟ لا في كتاب مقدس بيقول كده، ولا في وصية من الوصايا بتقول كده ابدا، انما هو لوحده، هو لوحده، وده نتيجة احساسه بأن الصلاة لذة، أن الصلاة لذة وأن الصلاة بالنسبة له سعادة، وهو لا يريد أن يحرم من هذه السعادة. هذا الكلام لا يقدره السطحيون من الناس، إنما الذين ذاقوا هذه العشرة المقدسة يمكنهم أن يحسوا بقيمتها. فنرجع برضو للمثل، نقول انه الناس المدعوين للوليمة، ليه الملك ارسل خدامه للناس يحضروا؟ من جهة من كرمه ومحبته، ومن اقول ايه ديمقراطيته، سروره بالناس الذين هم ملكا الذين هم هو ملك عليهم، عاوزهم يشتركوا معه، عاوزهم يشتركوا معه في هذا الفرح. وهنا نجيب على سؤال في بعض الناس بيسألوا، يقول ربنا خلقنا ليه؟ خلقنا عشان يعذبنا؟ في ناس يقول لك ربنا خلق الناس عشان يعبدوه. لو كان ربنا خلق الناس عشان يعبدوه يبقى كأنه ربنا خلق الناس لغرض يعود عليه هو، يعني هو هيستفيد من وراء هذه العبادة، عشان كده خلقهم عشان يعبدوه. وحاشا لله أن يخلقنا من أجل أن نعبده، هو في غنى عننا وفي غنى عن عبادته، وكان ممكن يكتفي بالملائكة. لكن هو هذا الملك الغني الذي لذته في أن يشترك معه في غناه آخرون يخلقهم، لأن هذا يصره. بيقول مسرتي في بني آدم، لذتي في بني آدم، ده نوع من أنواع الفرح. أضرب لك مثل، افرض واحد راجل غني جدا وما عندوش أولاد، يبقى متحصر، يقول الله الغنى ده كله، ما عنديش ولد يتمتع بهذا الغنى، يبقى كأنه هو عاوز يجيب ولد عشان يتمتع معه بهذا الخير، لأنه مستخسر ان هذا الخير يترمي بدون ما يستفيد منه حد. يبقى من باب اولى الله اللي خلقنا، خلقنا مش عشان يعذبنا، ولا خلقنا عشان نتعبد له، العبادة دي واجبنا احنا، لكن الهدف بتاع ربنا من خلقتنا هو ان نشترك معه في النعيم الذي لا يستقصى اللي هو عايش فيه، السعادة الخير الذي لا ينتهي ولا يستقصى. فاذا لغرض حسن خلقنا ربنا. المرأة اللي ضاع منها الدرهم المفقود وبعدين وجدته، جمعت الجارات والصديقات وقالت تعال افرحنا معي لاني وجدت الدرهم الذي فقدته او اضعته، يعني مسرة الانسان الخير ان لم يبقى فرحان يحب غيره يشترك معه في هذا الفرح. فربنا اللي هو صاحب الامر كله، هو الملك، ملك الوجود، ملك الارض وملك السماء، في غناه العظيم عاوز يعمل عرس وعاوز يوجه الدعوة للناس اللي خلقهم عشان يشتركوا معه في هذا النعيم وهذه السعادة وهذا العرس الذي اقامه. يبقى فهمنا ان المسيح هو العريس، وان الكنيسة يعني شعب الله هو العروس. وان الدعوة التي وجهها الملك الى الناس هي الدعوة التي عممها المسيح الى كل الخليقة ليدخل الناس في هذه الشركة المقدسة مع الله وليتمتعوا بهذه السعادة وبهذا السرور، ولكي يأكلوا ويشربوا من الوليمة ويتمتعوا بها. احنا عندنا كل يوم احد وكل يوم قداس في وليمة، ومع اسف البالغ تلاقي شعبنا يحضر ولا يأكل من الوليمة. يحضر، يقول لك انا جاي اسمع القداس. القداس ما هوش اسطوانة، القداس ده وليمة، وليمة. حضرتك تحضر القداس وتنك خارج لو انه دعوك الى وليمة، وبعدين حضرتك حضرت الوليمة وقبلت الدعوة، وبعدين ما اكلتش من الوليمة، يقولوا عنك ايه الراجل ده جالي؟ طب قبل ليه انه يجي الوليمة؟ الوليمة معناه انك انت تاكل، ولكنك انت ما بتاكلش. عشان كده شعبنا بيحكم على نفسه كل واحد بيتأخر عن التناول، بيحكم على نفسه بدون حكم كنسي، بيقطع جسمه من شركة المسيح ومن شركة الكنيسة، لأن شركتنا مع المسيح هو هذا السر اللي احنا بنسميه سر الشركة، لأننا جميعا نشترك في الخبز الواحد، الخبز الذي هبط من السماء، جميعنا نشترك فيه، فهذا هو سر الشركة. فحضرتك تقعد سنة كاملة ما تتناولش، تتناول يوم خميس العهد، ولا تتناول يوم سبت النور فقط مرة في السنة، وفي بعضهم ما بيتناولش أبدا، يقول من يوم الزواج ما تناولتش إلا مرة واحدة، وبعضهم يقول من يوم المعمودية ما تناولتش. هذا الإنسان بدون حكم كنسي مقطوع من الشركة، هو اللي قطع نفسه، هو اللي شد نفسه من الحبل وقطع الحبل بإرادته، قطع نفسه. فالقداس ما هوش اسطوانة، قداس وليمة. هذا هو الملك الذي صنع وليمة وبعت عبيده، بعت خدامه يدعو الناس للحضور إلى الوليمة فاعتذروا. هل ممكن أن تكون أنت واحد من هؤلاء الذين اعتذروا بحجة أو بأخرى؟ تقول أنا مش مستعد. طب وليه ما تستعدش؟ ليه تسيب الاستعداد؟ ليه تسيب؟ تتظاهر أمام نفسك وأمام الآخرين أنك أنت رجل بتوقر سر التناول. طبعا يجب أن توقر سر التناول، لكن أنت بتحتج بحجة مصر عليها في باطنك، أنت لا تريد أن تتناول، لأنك لو كنت مهتم كنت تعمل. أنت بتاكل حضرتك ثلاث أكلات في اليوم أو أكلتين في اليوم أو أكلة في اليوم، لكن ما يمكنش أنك أنت تقعد أيام ما تاكلش، ولو قعدت أيام ما كلتش يستدعو لك الطبيب. فهنا الجنود في الأول يقولك أرسل عبيدا، العبيد هنا يرمز إلى الأنبياء وإلى الرسل، إلى خدام الكلمة اللي بيبعتهم ربنا، لكن ما قبلوش الدعوة أرسل لهم جنود. هنا الجنود يرمز بهم إلى الملائكة الأقوياء الذين يمكن أن يدمروا وأن يهلكوا وأن يصنعوا يعني العمل الحاسم القوي الحازم الذي فيه يؤدب هؤلاء الناس أدبا، مش بس يؤدبهم ده يهلكهم ويفتح الطريق أمام آخرين. ده عمل ايه؟ أهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم. لو تتذكروا مثل الكرم والكرمين، المسيح قال نفس المعنى، قال ماذا يصنع أولئك صاحب الكرم بأولئك الكرامين الأردياء؟ قال يهلكهم هلاكا سريعا ويسلم الكرم إلى آخرين. يطول باله، لكن لازم في الوقت المناسب يبتدي بقى يشتغل الشغل الحاسم القوي الجبار عشان الله يثبت وجوده كإله حازم حاكم للكون، مش يسيب العالم يخرب ويسيب حالة التسيب والفوضى. لابد ان ما تابوش الناس ينزل النار زي سدوم وعمورة احرقها، زي الطوفان نزلوا على العالم، مش معقول ده هو ضابط الكون ما يقدرش يسيب الشر يستشرف، هو بيطول باله لكن في وقت المناسب يعمل علامة معينة يثبت فيها وجوده ليضع حدا لهذا التسيب ولهذا الشر المنتشر في الكون. أهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم. وقد كانت هذه العبارة من سيدنا ومخلصنا له المجد تلويحا وتهديدا لليهود بما سيصنعه بهم وما صنعه فعلا بهم بعد صعوده إلى السماوات، حيث حدث الخراب لمدينة أورشليم التي أحرقها الرومان وقتلوا كما يقول يوسفوس المؤرخ اليهودي اللي اتقتلوا من بني إسرائيل من اليهود 1,350,000. وبعدين في نحو 97,000 اتسبوا خارج، يعني حوالي 1,000,000 تاني اتسبوا الى خارج حدود اليهودية. واما اورشليم فتدمرت، واما الهيكل فخرب واتمسح ولم يبق فيه حجر على حجر الا وهدم كما قال المسيح. فهنا عبارة واحرق مدينتهم، هنا تلويح الى مدينة اورشليم انها ستحرق نتيجة سوء معاملة هؤلاء الناس الذين امسكوا عبيدهم وضربوهم وشتموهم وقتلوهم. فكان لابد للملك ان يتصرف كملك من ان يرسل جنوده، بقى مش عبيده، جنوده، ليقتل اولئك الناس ويبيدهم حرب ابادة. ولذلك المسيح لما قال ستكون هناك ضيقة على هذا الشعب لم يسبق لها، وده قاله يوسفوس، قال على قدر ما اعرف من التاريخ لم يذق شعب من شعوب العالم ما ذاقه شعبنا من ويلات في هذه الحرب التي خدناها مع الرومان، لدرجة ان النساء طبخن اولادهن واكلنهم من كثرة الجوع. وده اللي قال عنه الكتاب ايادي الامهات الحنائن طبخن اولادهن. في بعض الناس بياكلوا الجلود بتحت السكاكين، يمسك السكين ويطلع الجلد اللي فيها عشان ياكل الجلد. في ناس اكلوا الجيف المعفنة مش لاقين اكل. في ناس تانيين حفروا حفر وناموا فيها منتظرين الموت. كل هذا حصل لمدينة اورشليم. وهذا السبب ان المسيح له المجد في يوم احد الشعانين بينما الناس بتهتف وتقول اوصدنا، يقول لك نظر الى المدينة وبكى عليه. ملك داخل بهذا الموكب الضخم وكان نحو 2,000,000 انسان بيهتف ويقول اوصدنا، والاطفال بتصرخ في هذا الموكب، الملك العظيم الملك يبكي. نظر الى اورشليم وبكى عليها وقال لها لو علمت انه لسلامك ولكنه قد اخفي عن عينيك. ستأتي ايام يحيط بك اعداؤك بمترسة ويدكونك وبنيك فيك، يدكونك وبنيك فيك ولكنك لن تعرف يوم افتقادك. في هذا اليوم بكى المسيح في موقف النصرة، بكى على اورشليم، وكانت دي احدى المرات القليلة التي بكى فيها المسيح. فهنا لما بيقول واحرق مدينتهم هذا تلويح وهذا نبوءة وهذا انذار بما انظر وتوعد به مدينة اورشليم نتيجة عناد اليهود وقساوتهم وتجبرهم وسوء معاملتهم للانبياء والرسل وعدم استفادتهم من الفرصة المعروضة عليهم. الملك جاي يعرض نفسه، الملك جاي يعمل عرس، عاوزهم ينضموا للعرس. اذا دخلوا كانوا في طاعته وبهذا يحتمون، ولكنهم لم يقدروا هذا. ثم قال لعبيده: اما العرس فمستعد، انا مش هقعد انتظر العرس، خلاص لازم يتعمل، مش هيفشل، مش هتراجع. واما المدعوون فلم يكونوا مستحقين. المدعوين دول، طب هتعمل ايه؟ اجيب مدعوين تانيين ازاي؟ فاذهبوا الى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه الى العرس. بلاش دول مش مستحقين، انا حوجه الدعوة بعيد عنهم. اليهود رفضوني، انا حوجه الدعوة للامم. وهنا المسيح فتح الطريق امام الشعوب غير اليهودية لكي تدخل اليه وتتعشى معه وتذوق عرسه وتدخل في هذه العلاقة الروحانية ولتتنعم بهذه الوليمة السمائية. وفعلا ده اللي حصل، ان المسيح فتح الطريق امام الناس التانيين. وده السبب المسيح يوم احد الشعانين اصر المسيح على انه يركب. المسيح عمره ما ركب في مدة بقاؤه على الارض، ما ركبش ابدا، كان يقطع المسافات الساعات، والمسافة من بيت عنيا لأورشليم دي كل يوم كان بيقولها. واحنا النهاردة في اسبوع الالام هتبص تلاقي يقول لك المسيح كان يبيت في بيت عنيا وينزل في الصباح لأورشليم، فعشرات المرات المسافة دي لا تزيد عن 2 ميل، وهو كان بيمشي مسافات بالساعات 50 ميل. مرة قطع مسافة من أورشليم لغاية السامرة قعد فيها 6 ساعات، ومرات يروح أريحة مسافة بتاعت 17 ميل. إنما في هذا اليوم أصر على أن يركب. ليه؟ عشان يتمم وينبه الأذهان إلى أنه هو الملك. يا مدينة أورشليم افرح يا ابنة صهيون لأنه هو ذا يأتيك ملكك، بنبوءة زكريا، هو ذا ملكك يأتيك وديعا متواضعا. يبقى مين الملك؟ المسيح. طيب وفي اليوم ده يركب أتان وجحش ابن أتان اتنين. القديس متى الرسول قال ركب عليهما هو الانجيل الوحيد اللي قال ركب عليهما، يبقى ركب الاتان والجحش. طب المسألة تحتاج لده كله بمسافة بتاعت 2 كيلو 2 ميل، وازاي ركب المسيح على الاتنين؟ مش معقول حط رجل على هنا مش معقول، ما حصلش، مش معقول. انما لابد ان يكون ركب على واحد وسابه، بعد كده ركب على التاني، لانه الثلاثة انجيليين الاخرين مرقس ولوقا ويوحنا يقولوا انه لما دخل الى اورشليم دخل بالجحش. اذا ركب الاتان اولا وسبه ودخل بالجحش، والجحش كان نجسا في نظر اليهود. الجحش نجس، معنى ذلك انه كان يرمز الى الامم، فدخل بالجحش الى اورشليم معناه دخل بالامم غير اليهودية الى اورشليم، وده معناه انه هو عقابا رفض تلك الأمة العنيدة القاسية التي لم تقبل دعوته إلى خاصته، جاء وخاصته لم تقبله، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، فترك الأتان، والأتان ترمز للأمة اليهودية لأنها تمرست على الرحوب، والأمة اليهودية تمرست على الأنبياء، بينما الجحش يرمز للأمم التي لأن الجحش لم يركبه أحد من الناس قط، والأمم الغير اليهودية لم يظهر فيها نبي قط. إذن كون ركب الأتان وسبها رمزا لتركه للأمة اليهودية، وركب الجحش النجس في نظر اليهود ودخل به إلى أورشليم، معناه أنه دخل بالأمم إلى حظيرة الإيمان. ومن هنا أصبح المسيح ملكا على اليهود والأمم، ومن هنا أيضا أعلن المسيح رفضه للأمة اليهودية، لم يعودوا هم الشعب المختار، وإنما صار الشعب المختار هم الذين قبلوه بالإيمان، وأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، أي المؤمنين باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من هوى لحم ولكن من الله ولدوا. هؤلاء الذين دخلوا الإيمان هم أصبحوا أورشليم الجديدة، إسرائيل الجديد. الكنيسة المسيحية هي إسرائيل الجديد. إسرائيل القديم انتهى، أنا بتكلم عن المعنى الديني، إسرائيل بالمعنى الديني القديم انتهت، وزي ما قال الرسول بولس في رسالته الأولى إلى تسالونيكي حل عليهم غضب الله إلى النهاية. فمن الناحية الدينية حل غضب الله عليهم، لم يعودوا شعب الله المختار، هم أصبحوا الأبناء العاقين الذين لا خلاص لهم إلا إذا تابوا وعادوا واعتذروا وقالوا أخطأنا وأخطأ آباؤنا، ودخلوا من جديد إلى حظيرة الإيمان حينئذ يقبلون. إنما المسيح بهذا بيّن إزاي أنه رفض هذا الشعب، وأنه أصبح وريثا للشعب المختار، الشعب الجديد اللي آمن به وأصبح من أولاد الله. وعشان كده في المثل حتى اللي قالوا المسيح عن الكرم والكرمين، قال ماذا يصنع صاحب الكرم؟ يهلك أولئك الكرمين ويسلم الكرم إلى آخرين. يسلم، مش هيسيب الكرم كده، الكرم هو كنيسته، لكن مش هيسيبه، دكهم أهلكهم، يسلم الكرم إلى آخرين، وكان الآخرون هم رسل المسيح اللي برضو أخذهم من اليهود، لكن أصبحوا سدنة العهد الجديد وأصبحوا لا يهودا بهذا المعنى العنصري، ولكن أصبحوا آباء للكنيسة التي أصبحت جامعة رسولية.